الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من الكتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 30 من ربيع الآخر لعام 430,000، الموافق ليلة 26 من الشهر الرابع لعام 2009. نعم، ما زلنا طبعا في وجوه ذكر إيش فضل العلم. الوجه الحادي الثاني والثلاثة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الثاني والثلاثون أن العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة. فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها، والحياة هي المصححة لصفات الكمال والموجبة لتسديد الأقوال والأعمال. وكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله، كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه، وضده الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح. وكالحياء الذي هو المطر الذي فيه حياة كل شيء، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان ميتا بالجهل قلبه فأحياه بالعلم، وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة، ونور يحصل به الإضاءة والإشراق، فجمع بين الأصلين الحياة والنور. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم.
يعني العلم نور، وبالنور تحصل الحياة، فالعلم هو سبب النور، الإضاءة حتى الإنسان يسير في طريقه، وهو سبب لحياة القلوب حتى يعرف الحق من الباطل. نعم.
وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله في كل شيء عليم. فضرب سبحانه مثلا لنوره الذي قذفه في قلب المؤمن، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه: مثل نوره في قلب عبده المؤمن، وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه إياه، كما قال في آخر الآية: نور على نور، يعني نور الإيمان على نور القرآن، كما قال بعض السلف: يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالأثر، فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على
المؤمن.
وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب.
أحيانا فعلا هذا تحصل، الواحد يتكلم بالكلمة يعني شرح صدره لها وتكلم بها، وإلا يتفاجأ أن هذا المعنى منصوص عليه من كتاب الله، فيكون نطق بالحكمة وإلا القرآن قد جاء بها فيصير نورا عنه الكتاب والإيمان. نعم.
ومن جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإيمان في غير موضع من كتابه، كقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
وهذا معنى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا معنى قوله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى. معنى وجدك ضالا فهدى يعني ما كنت تعرف، ما كنت تدري ما الإيمان ما الكتاب ولا الإيمان، فأنزل الله عز وجل كتابه وحصل به الإيمان، وإلا قبل ذلك كما قال جل وعلا وجدك ضالا فهدى، هداه بماذا؟ بالكتاب والإيمان. نعم.
وقوله تعالى وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ففضل الله الإيمان ورحمته القرآن، وقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
القرآن هو الرحمة، القرآن كما وصل الله القرآن بأنه رحمة، قال هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة، تلك آيات الكتاب هدى ورحمة، القرآن رحمة. قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله يعني الإيمان، رحمته يعني القرآن، فبذلك فليفرح، هذا الأمر الذي يستحق أن يفرح عليه الإنسان، هو خير مما يجمعون. ما الذي يجمعون؟ أطلقها لتكون إيش؟ شامل لكل ما يجمع من المال، من الجاه، من الشهرة، من الأولاد، من الزوجات، من الجمال، من القوة، أي شيء، أي شيء الناس تنافس عليه ويجمعونه، فالإيمان والقرآن خير من كل ما يجمعونه. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع. نعم.
وقد تقدمت الآيات، وقال في آية النور نور على نور، وهو نور القرآن على نور الإيمان.
نعم.
وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كان في صراطه سوران لهما أبواب مفتحة.
طيب، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما يعني يريد أن يبين شرعه وصراطه، كيف؟ قال بالطريق، مثل هذا الطريق اللي عليه سوران، سور يمين سور شمال، وفي هذا في السورين أبواب مفتحة، وطريق ها في أبواب مفتحة. اسمع المثال. نعم.
ضرب مثلا صراطا، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفي الصراط سران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه.
نعم.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه، من فوقه واعظ ربه،
واعظ ربه. نعم.
رواه الترمذي، وهذا لفظه والإمام أحمد، ولفظه والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والذي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، فذكر الأصلين وهما داعي القرآن وداعي الإمام. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عرفت المثل هذا؟ يعني الصراط الإسلام، الطريق الذي أرسل الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الطريق، وعلى كنفي الصراط سوران، هذه الأسوار فيها أبواب مفتحة لكن عليها إيش؟ على كل باب ستار، فالله عز وجل هناك داعيين، الإيمان جعله في واعظ في قلب كل مؤمن، وداعي من فوق هو القرآن، واضح؟ فهذا الداعي يقول لا تلج هذه الأبواب، ولن يلج هذه الأبواب إلا إذا هو كشف الستر وخرج. لكن في داعي يدعو يقول لك خليك على الطريق هذا، وداعي آخر يقول لك خليك على الطريق. ما هما الداعيان؟ ما جعل الله في قلب عبده المؤمن واعظ، والقرآن. القرآن يحصل فيه العلم، فالعلم يدعوك أن تسلك هذا الطريق المستقيم ولا تسلك السبل والأبواب المفتحة. والإيمان صار في قلبك أيضا يدعوك الآن تستقيم على الطريق ولا تسلك السبل والأبواب المفتحة. نعم.
وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من الإيمان ثم علموا من القرآن. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأفرجة طعمها طيب وريحها طيب.
يعني هذا الطيب أتى من وين؟ إيمان وقرآن. مثل الأترجة، أترجة ثمرة طعمها طيب وريحها طيب، فجمع بين أمرين، هو مؤمن وقارئ القرآن. طبعا هو القراءة كما تقدم معنا في الكتاب هذا نفسه أن التلاوة معناه الاتباع، ليس مجرد واحد يقرأ ويجود القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالذي يقرأ القرآن حق تلاوته يتلو حق تلاوته هو الذي يؤمن به. يعني واحد يقرأ القرآن على القراءات السبع لكن لا يؤمن بصفات الله التي ذكر الله في كتابه، هل هذا يؤمن به؟ هل هذا يؤمن به؟ لا يؤمن به. هذا إما أنه كافر به كالجهمية والمعتزلة، وإما أن إيمانه أيضا ناقص، هو في إيمان انحراف كالذي أول بعض الصفات أو أكثر الصفات. فهو إن كان قارئا للكتاب لكنه ليس تاليا له حق تلاوته، لأن الذين يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طيب، هذا الذي يقرأ القرآن جمع بين مؤمن ويقرأ، جمع بين الإيمان وبين القرآن. نعم.
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها.
ومثل وهذا الذي امتاز به هذا الذي لا يقرأ القرآن طعمه طيب، يعني بسبب الإيمان، مؤمن لكن لا يقرأ القرآن. نعم.
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحان ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فجعل الناس أربعة أقسام: الأول أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس، الثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء، والأشقياء قسمان: أحدهما من أوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق، والثاني من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا. والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده، وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة، وعلمهما أجل العلوم وأفضلها، بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
علمهما يعني الإيمان والقرآن. نعم.
الوجه الثالث والثلاثون أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم.
شوف هذا من فضائل العلم، يقولك حتى أن الكلب المعلم صيده جائز والكلب الجاهل صيده حرام. شوف فضل العلم حتى رفع عيش قدر الكلب. الكلب إذا علم كيف يصيد، إذا زجر ازدجر، وإذا نودي استجاب، اذهب اذهب، اترك اترك، ارجع ارجع، تعلم، فصار صيده حلال. والكلب الذي يصيد لنفسه صيده حرام. اسمع فضل العلم. نعم.
وهذا
أيضا من يفضل لها يعني خرجها بهذا التخريج حتى يبين لك فضل العلم، حتى في الكلاب إن كان كلب متعلم أو معلم صيده حلال، كلب غير معلم صيده حرام. نعم.
وهذا أيضا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم ويحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
هذا المنطوق المفهوم منه إذا كان الكلب غير معلم مما علمتموه فلا يجوز أكله. نعم.
ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء.
نعم.
الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه، فقال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه.
مر معنا في قراءتنا الصحيح لو المرجان درس الفجر كان بعضكم حضر أن موسى عليه السلام بن عمران سئل: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. ولم يكل العلم إلى الله، ما قال الله أعلم، قال: أنا. فعاتبه ربه جل وعلا قال: إن عبدنا الخضر أعلم منك، يعني في جوانب. فموسى عليه السلام طلب أن يلقى هذا الرجل ليتعلم منه. وهل العلم يبومون لهذا الحديث قصة موسى بإيش؟ في باب الرحلة في طلب العلم، ركب البحر وتحمل الصعاب حتى يطلب العلم. شوف قصته جميلة جدا في صحيح البخاري، طبعا في القرآن في سورة الكهف لكن فيها بعض التفصيلات في صحيح البخاري ومسلم. نعم. الآن ابن القيم يفيدنا بعد إيش يقول؟
قال: فلما لقي أبو سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له: ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
شوف سأله السؤال وهذا فيه لطف، هل أتبعك أنت على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نبي من أنبياء الله من أولي العزم يقول لهذا الرجل الذي اختلف في نبوته هل هو نبي أم كان رجلا صالحا. كثير محققين أو بعض المحققين على الأقل يقول أنه ليس بنبي، ونبي الله موسى يسأله يطلب منه بلطف: هل أتبعك على أن تعلم مما علمت رشدا؟ نعم.
فبدأ بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلم يجد ممتحنا ولا متعنتا، وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. فإن نبي الله وكريمه سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم، ولما سمع به لم يضر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه.
العلم عظيم، العلم عظيم، حتى أن بعض العلماء يذكر عنه أنه قال: هل في الجنة مسائل؟ من كثر ما حب العلم يعني يفرح بالعلم والمسألة والفائدة، يشد الرحال من أجلها، يسهر من أجل تحصيلها، ف يعني متعته في العلم. حتى قال: في الجنة فيها علم، فيها بعد مسألة بحثها ونجاوب عليها ونطلعها. شوف من كثر ما استمتع بالعلم، والإنسان إذا حب شيئا حتى لو تعب فيه يفرح. يضرب مثل لهذا قال: كمن يحفر لكنز كل ما تعب فرحان مبسوط، صح؟ لأنه إيش؟ يحفر يرجو شيء وراه، وربما يحفر ويتعب ويضرب الحجر والصخر على أساس لكن فيه فائدة مرجوة فيفرح بهذا التعب. قال: بخلاف ما لو عوقب بالوقوف، خليك واقف هناك لو 10 دقائق، ها يتضجر، ما في ذاك التعب، قد يكون فيه تكييف وكذا بس واقف ينتظر يتضجر، لأنه لا يرغب في هذا الشيء. أما إذا كان عنده رغبة فمحل التعب مع الرغبة، يتعب عشان يحقق شيء يريده. انتبهتم؟ لو واحد قيل له احمل الشيء الفلاني ولو لم يكن ثقيلا لكن أمر، يجد في ذلك يعني مشقة. بينما تذهب إلى أولئك الذين يعني يحملون الحديد تقوية أجسامهم حديد ويدفع فيه فلوس وينقطع قلبه لكن عشان يزين جسمه تلقى مبسوط. حتى في صلاة الحديد هذا يحطون دائما مرايات دار مدار، ليش؟ عشان يتعب يتعب وروح يطالع شوي صار فيه شوي ولا ما فيه شوي يفرح. هذا يعني أمر دنيوي. أهل العلم هكذا يحبون العلم، كل ما استفاد واحد فائدة. أو بعض كان السابقين يقول الزهري رجل ما حرفته قال طلب الحديث قال بشره لك بالإفلاس. الحديث كان يحتاج لسفر ومصاريف وصعوبة، ما يقدر واحد يشتغل ويجمع أموال ويتاجر ولا يزارع ولا كذا فيحصل العلم. حتى لما أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر من رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام استنكر عليه، من لك جاب العلم هذا كله في غيرك قبلك إسلام، قبلك إسلاما المهاجرين والأنصار. فعلل على ماذا؟ قال أما المهاجرون فكان تشغلهم الصفقات في الأسواق، اشتغلهم بالتجارة، وأما الأنصار فكانوا في الزراعة والحرث، وأما أنا فكنت لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني أي شيء بس أكله بس هو معيش. حتى ذات يوم من الجوع أغمي عليه فكانوا يطؤونه بأرجلهم ظنوا أنه مصروع، يقول والله وما بي من جنون، هو مصروع ما فيه، ما هو إيش إلا الجوع على ملء بطن على جلد بطني بس من أجل أن يحصل أكبر قدر من العلم حتى يشهد له بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يسأله سؤالا فيقول لقد علمت لن يسأل أحد هذا قبلك لما أجد منك بالحرص، حريص جدا. فأهل العلم يستمتعون بالعلم، يمضي عليه الوقت ما يشعر فيه، ما يشعر، يحب يقضي عمره كله في العلم. العلم من أجل العبادات، طلب العلم ذاته عبادة لله عز وجل، لا يقل شيء عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الزكاة، بل تلك العبادات مفتقرة إلى العلم. لا يمكن تصح عبادتك بلا علم. تعلم ما هي الصلاة، ما هي النية، ما هو الوضوء، النواقض، وإلا لا يصح منك عمل ما لم يكن مبني على علم وعلى فقه. طيب، المهم أن موسى عليه السلام من أجل 3 مسائل ركب البحر وتحمل الشقاء، قال لقد لقينا من سيدنا هذا نصر التعب، عشر سلسلة 3 أسئلة. يقول وفي قصتهما،
قال وفي قصتهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها.
الله، تصور يستلمها ابن القيم القصة، شو يطلع منها؟ ها، يستلم قصة موسى عليه السلام هذه يطلع منها فوائد جنة. طيب،
الوجه 35 قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمهم وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم.
يعني ما ينبغي لهم أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله، كلهم شوف ما ذهبوا لمعصية ولا تضيع الوقت للجهاد لوذروة سنان الإسلام. الله قال لا، ما ينبغي كلهم يخرجوا، لابد من طائفة تتفقه في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم،
وقد اختلف في الآية فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم، بل ينبغي أن ينفروا من كل فرقة منه طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين، فيكون النفير على هذا نفير تعلم، والطائفة تقال على الواحد فما سأل. قالوا فهو دليل
الله أكبر. يعني هذا يقول لك أصل الآية ما كان المؤمن لينفروا كافة ليس للجهاد، ما يصح كلهم يخرجون أيضا لطلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لو خرج الجميع تعطلت مصالح الناس، لابد للناس من قوة، من حراسة، من إطفاء، من إسعاف، من أطباء، من معلمين، ما يصير يخرجون كلهم يطلبوا العلم. فلتجعل هالمسألة منظمة مرتبة، يخرجوا طائفة لأنهم كان إيش كلهم على استعداد الصحابة أن يخرجوا كلهم بسبب طلب العلم ويدعون الدنيا وما فيها. واضح؟ يعني هذا أحد المعاني. نعم.
قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد، وعلى هذا حمله الشافعي وجماعة.
نعم.
وقال طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين، فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام. وعلى هذا فيكون قوله ليتفقه ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة، وهذا قول الأكثرين. وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله، فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد. قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منيا، وإذا استنفرتم انفروا، هذا هو المعروف من هذه اللفظة. وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك يعدل الجهاد، فربما يكون أفضل منه كما سيأتي تقريره في الوجه الثامن والمئة إن شاء الله تعالى.
نعم، هو أفضل الجهاد، ما في شيء، طلب العلم أفضل الجهاد. نعم.
الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربع، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله.
تسمى هذا إيش؟ المسائل الأربع. المسائل الأربع، نعم، العلم والعمل والدعوة والصبر. نعم.
إحداها معرفة الحق، الثانية عمل به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة
صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. الصبر في المراتب الأولى الثلاثة، تصبر على تعلمه، وهذا ما لا يطيقه كثير من الناس. يا مناس شرع لك كتب، يا الله توجه طلب العلم كم يوم، لو كل واحد قال خلاص بحضر وبدرس وبقرأ وبحفظ وكمل، كان الحين يمكن العلماء بقدر سواق السيارات ولا لا؟ لكن الأكثر ما يصبر، الأكثر السواد الأعظم ما يصبر، يريد العلم جملة واحدة. فإذا رأس ما استفاد أو تعب أو نعس أو ينسى أو يتفلت، قال الله ما أصلح، ترك، ذهب يبحث عن شيء آخر. شوف، فالصبر حتى في طلب العمل، نعم لازم أيضا يصبر الإنسان على العمل، يصبر على تربية نفسه، يصبر على إقامة للصلاة، يصبر على الصوم حتى يتم، يصبر على الحج ويؤدي مناسك كما ينبغي، يصبر على الأخلاق عشان يخلق نفسه بالأخلاق الصالحة، حلم، صبر، كرم. الكرم يحتاج إلى صبر، ها؟ يحتاج إلى صبر كرم، شو رأيك؟ أي يعني وتكرم أخا كرم، فكم من كريم قد تكرم، قد تكرم الكريم، ما تكر ما صار كريم إلا بعد ما إيش؟ رب نفسه، رب نفسه على العطاء، على العطاء، على العطاء، حتى صار عنده العطاء أحب له من المسك. شوف التربية، إذا ما عود نفسه ما عود نفسه كل شيء، كل شيء يا أخوان مثل شيء تقويت مع الممارسة، مع الممارسة ممارسة صار عندك عضل ولا لا؟ كذلك الذاكرة، اللي هي الذاكرة مارست 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 تقوي الذاكرة. هل ليش نحن ما نحفظ أرقام تلفونات؟ لأن كله شنو؟ كله مخزن. لكن لو أن ما عندنا التخزين كان كل واحد حافظ يحفظ رقم هذا 7-8 رقم يحفظه، وهذا وهذا وهذا. شوف يعني هو على التعويد، إذا تعود يحفظ. فكل شيء يحتاج إلى صبر، تعليمه تعليمه هذا الصبر فيه واضح واضح. تعال علمك واحد وفهمه على قد حاله ولا ضعيف الفهم، وتفهم 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 يحتاج صبر. لذلك أهل الباطل بسهولة يقنعون الناس بالباطل. الباطل من معاني الخفة الذاهب، ها، مثل زبد البحر، شيء خفيف. والحق من معاني الثقيل الثابت. فالشيء هذا اللي بسرعة الناس تقتنع فيه، أنت ضمن دعاية لأي شيء بسرعة الناس تقتنع، لكن تقنع الإنسان بالحق فيه صعوبة. وأنا أقرب مثال أشوفه مثل واحد يبي يشيش الناس على الحكومة، وآخر يقول له اسمع واطع وانظر وظهرك وأكل مالك. يلا تقنع هذا أسهل ولا هذا أسهل؟ ها؟ أي الاثنين تستطيع تقنعه أسرع؟ ها؟ تشيش هذا صح ولا فلوس؟ ما في وظائف، رواتب كشي غالي، كهرباء، بنزين، كذا، ناس عاطلة، ناس باطلة، ناس كذا، على طول يتبع كثير من الناس. لكن تقنع الناس بالحق، تقنع الناس بالحق. أنا أمس قمت الصاد الفجر طال لي وراي، كان عدهم 7 أشخاص، ما في واحد شاب صغير، 7 أشخاص بس. تعال الساعة 7:30 شوف الناس نفرة، الشارع مليان، المدارس والفرع الجمعية وناس، ذو كله ما خرج وصلات. اذهب إلى مقر انتخابي لندوة المشكلة وما هو الحل، تعال شوف حضور كبير. اذهب إلى صلاة الفجر ويسرون على الأيام في المقرات إلى الساعة 2:00 أو 3:00 ثم ما يصلون صلاة. تكلم بهم كلمة وقل لهم يا أخوان الصلاة والصلاة والصلاة، يضايقون، قل لهم السرقات والأموال والصفقات والكذا، ينبسطون. سهل أن تقنع الناس بالباطل، لكن صعب أن الناس تقتنع بالحق. لا لأن الحق ضعيف، لكن لأن الناس تتبع الهوى فتستثقل الحق. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا الإنسان لو نظر في نفسه، أيهما أسهل، تحفظ لسانك ولا تطلقه؟ ها ها يا إخوان، تغضب ولا تحلم؟ عادي تغضب، عادي تقدر تصرخ وتسب وتلعن وتطلع حرتك، لكن والله يا إخوان نسكة هذه صعبة، صعبة جدا. يصير انفجار داخلي، ها، انفجار داخلي. حتى بعضهم ممكن يضرب يصاب بجلطة ولا حاجة من كتمه كتم، لكن يصرخ هذا سهل. تغض بصرك ولا تطلق بصرك، أيهما أسهل؟ ها، غض البصر مع كثرة المنكرات والصور شو تلحق. تحفظ سمعك ولا تطلق سمعك؟ تسكت واحد قاعد يغتاب ولا تستمع لواحد ويغتاب، أيهما صعب؟ ها صح، بعض الناس يشوفه يغتاب بس ما يقدر يقول له صح ولا. انت لما تجلس مجلس واحد يغتاب ثم انت تزيده شوي، هذا فيه فيه لا بعد فيه كذا، يستاهل لكن قول له حرام غيبة، انك وقفت بوجهك انقهر منك. شوف هذا معلوم، انسان يحب من يشاركه في باطله، سواء غيبة ولا زنا ولا مخدرات ولا مسكرات، ويتضايق من الذي يقف أمام شهوته. فعنئذ ستكون ثقيلا مبغوضا ربما، هذا إذا ما كنت بعد قتيلا ولا مضروبا صح. احتاجت الدعوة إلى صبر، حتى قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمر هذا ترى إخوان في شأن الدعوة، ندعو الله واصبر، واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلما كان شوف كيف الشيخ مباز نبه دائما، الشيخ مباز اسمع له كلمة قلما ما تجد إيش يأتي بهذه الصورة ويستدل بها، صح صح ولا لا؟ دائما. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. علم، إيمان، دعوة، تواصوا الحق، تواصوا الصبر. هذه الأمور الأربعة الشيخ مباز نبه عليها، يقول لما كانت لا يتم شيء إلا بالصبر جعلها الله عز آخر واحدة لأنها تشمل هذه كلها. تشمل هذا كله. شوف الترتيب، ما يمكن أن تدعو الله عز وجل إلا أن تصبر، ولا يمكن أن تعمل أن تدعو إلا بعد ما تعمل، وإلا صارت دعوتك فاشلة. إذا الناس روك تسارع إلى ما تنهى عنه وتخالفهم فيما تأمر به، دعوتك لن تكون مقبولة، ولن تكون عاملا عملا صحيحا مقبولا إلا أن يكون على علم. مرتبة ترتيب إلهي رب العالمين. لذلك الشافعي يقول لو الناس فكر الناس كلهم بهذه السورة، لا بد لك من العلم، ولا بدك من العلم وإلا صار حج عليك إن لم تم إن لم تعمل به. وحتى تعمل به لا بد أن تكمل غيرك كما كملت نفسك، تدعو الآخرين، وحتى تكون داعي الله عز وجل لا بد أن تصبر. فهذه الأربعة كلها تحتاج ماذا؟ صبر. الاثنين الأول والثاني يحتاج إلى ماذا؟ إلى أنك تدعو الناس. الثاني يحتاج إلى علم. تبهتم؟ فكل واحد مترتب على الذي قبله أو الذي بعده مترتب عليه. طيب، فذكر
تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، فهذه مرتبة. وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموا من الحق، فهذه مرتبة أخرى. وتواصوا بالحق وصفيه بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة. وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصف بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوته العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره وتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير.
ما يحتاج لا ناشيد ولا تمثيل. الحمد لله الذي جعل إيش كتابه شافيا من كل داء هاديا إلى كل خير. نعم، كافيا عن كل ما سواه، شافيا عن من كل داء هاديا إلى كل خير. نعم.
الوجه السابع والثلاثون أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما أتاه من العلم، فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد تقدمت هذه الآية. وقال في يوسف: ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وقال في كلمه موسى: لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمرا عظيما خصه به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم، هيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى، يعني تم وكملت قوته. وقال في حق المسيح: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال في حقه: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به. وقال في حق داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتاه: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فذكر من نعمه عليه تعليمه وما أتاه من رحمة. وقال تعالى: يذكر نعمته على داود وسليمان. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما. وقد ذكرت الحكمين الداودية والسليمانية ووجهيهما ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقرير. وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلا على صحة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا من فضل العلم وشرفه وأنه دليل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشد. وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس
من أنزل الكتاب شوف الله عز وجل يسأل هذا السؤال قل يأمر نبيه أن يسأل هذا السؤال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كمل نورا وهدى
نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله
قال نبيه قل الله جواب على ماذا من أنزل الصوفية بها الآية استدلوا على مشروعية ذكر الله باللفظ المفرد الله 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 ليش رب العالمين يقول قل الله ها قل الله هذا السياق فيه ماذا قل من أنزل الكتاب قل الله أنزله ليس معنى إيش قل الله 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 عندهم دليل لكن هذا الدليل صحيح أو ليس بصحيح صحيح آية قرآنية شنو صحيح لكن استدلالهم به غير مستقيم واضح؟ طيب كمل يعني الذي أنزله
يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمه ما لم يعلمه ولا آباؤه دليلا على صحة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا من فضل العلم وشرفه وأنه دليل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشاد.
نعم.
وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني وبعث في آخرين منهم لما يلحق بهم.
طيب وبعث في آخر منهم لما يلحق بهم. بعض النصارى يقول محمد رسول الله حقا ما نختلف احنا وياكم ونشهد انه رسول الله لكنه ارسل خاصة للأميين ليس لنا خاصة للأميين وهذا موجود لكم في القرآن في كتابكم. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاستدل بالقرآن على أن رسول الله أرسله الله خاصة في الأميين لكنهم ماذا فعلوا ما تجاوزها الآية إلى الآية التي بعدها فقال جل وعلا في الأميين صح قال ها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أي وبعثه في آخرين هم ليسوا من الأميين غير ملحقين بهم وهو العزيز الحكيم ذلك والله يتم يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني وبعث في آخرين منهم لما يلحقوا به. نعم.
وقد اختلف بهذا اللحاق المنفي، فقيل هو اللحاق في الزمان،
يعني هو في الزمان، يعني هو مرسل إلى الأميين اللي كان في عصره وإلى إيش؟ أمم أخرى ستأتي في المستقبل. أي؟
أن يتأخر زمانهم عنه. وقيل هو اللحاق في الفضل والسبق. وعلى تقديرين فامتن عليهم سبحانه بأن علمهم بعد الجهل وهداهم بعد الضلالة، ويا لها من منة عظيمة فاتت المنن وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن.
الله.
الوجه الثامن،
هذه من الله عز بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على الناس، على هذه الأمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الله يقول وإن كان من قبل لفي ضلال مبين، هو الذي أرسل رسوله، يقول الله عز وجل هو الذي بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من قبل يعني ماذا؟ يعني من قبل بعثته لفي ضلال مبين. كانوا يعبدون الأصنام ويعدون البنات ويفعلون الفواحش ويسفكون الدماء ويقطعوا الأرحام ويعوقوا الوالدين ويأكلون الحرام ويذبحون ويأكلون الميتة ولا يعرفون طهارة ولا نجاسة، يعني خلاصة في ضلال مبين بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، جهلية عمياء. تصوروا معها الجاهلية بجميع يعني مفاسدها التي وصلها بين الضلال مبين بين واضح، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فأنار هذا الظلام كله. ومن ثم إذا أحد نحى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى أيش أخوان؟ الضلال، الضلال المبين. هذه قاعدة، كان في ضلال مبين بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أنار هذه الظلمات، أزاحها، أتى بالتوحيد وهذب الأخلاق وشرع العبادة وحل الحلال وحرم الحرام، شيء عجيب، دين الله كامل من كل وجه. إذا نحي هذا الدين رجع مرة أخرى الضلال المبين، الشرك، الفواحش، الربا، القتل، الزنا. فهذه معادلة، عندك دين في المجتمع، دين في البيت، في الأسرة، دين، سينجلي هذا الظلام المبين. سلب الدين، خرج الدين من المجتمع، خرج من البيت، خرج من الشخص، خرج من بين الزوجين، رجع إيش؟ الناس إلى الضلال المبين. نسأل الله العافية. نعم. الآن الذي يصلي ويحافظ على الصلاة وقد يعني وفقه الله واعتادها جماعة في المسجد، لو فاتته يوم ماذا يحصل له؟ ها؟ يشعر به ضيقة، يقول اليوم أنا ما راح أتوفق، اليوم ينتظر لليوم الثاني، لليوم الثاني يصلي في وقته يشعر أنه مولد جديد. فاتوه لا، بعضهم يا أخوان إذا فاتته ركعة يبكي، يبكي فاتته ركعة. طيب هذا الذي لا يصلي كيف يعيش؟ كيف يعيش هذا الذي لا يصلي؟ انتبهتوا؟ ما يصلي ولا يذكر الله ولا يتطهر ولا يتوضأ ولا يغتسل. لبعض الناس إذا أكل حراما لو بالخطأ تضايق، واحد يقول مرة اشترى